أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 16 بعد 200 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع باب بر الوالدين وصلة الأرحام، مع باب بر الوالدين وصلة الأرحام، ونحن فيه مع الحديث 327 بعد 327 و300 في الكتاب، ولا أذكر رقمه في الباب، إلا أننا مع حديث مطول محل الشاهد فيه كما نقله المؤلف عليه سحائب الرحمة والرضوان عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. حقيقة هو أشار إلى أن الحديث طويل، وهو كذلك، وأنا أحب أن أذكر لكم الحديث إن شاء الله تعالى بطوله، وهو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه. أين أجده بطوله؟ أعطوني فرصة أراه بطوله. الإمام إن شاء الله سأجد وأقوله لكم بطوله إن شاء الله تعالى. نعم، عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه، رضي الله عنه باعتباره أسلم وحسن إسلامه. سبحان الله العظيم. وهو الذي ظل حينا من الزمان يعادي الإسلام ونبي الإسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وأزكى السلام. الحديث بطوله لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هرقل ملك الروم يدعوه فيه إلى الإسلام، طلب أي هرقل من كان في بلاده من العرب، وكان أبو سفيان في طائفة من قريش في تجارة إلى بلاد الشام، فاستدعاهم هرقل إلى مجلسه وحوله عظماء الروم، ودعا بترجمانه وشرع يسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ليصل بعدما سمع منهم إلى نتيجة قاطعة، وهي أن ما سمع من أحوال محمد عليه الصلاة والسلام وصفاته وسيرته فيهم لتدل على صدقه فيما جاء به، وأنه نبي مرسل عليه الصلاة والسلام. فهكذا كان الحوار الذي دار بينه هرقل وأبي سفيان كما نقله البخاري في صحيحه، ننقله بنصه لما فيه من العظة والعبرة والحجج البالغة والبراهين القاطعة والأدلة الساطعة على صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأخلاقه العظيمة ومعجزاته الباهرة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبر أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة، يعني في صلح الحديبية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياء بيت المقدس، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال هرقل فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، يعني انتصر علينا في بدر وانتصرنا عليه في أحد. قال فماذا يأمركم، ماذا يأمركم؟ قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، اللي هي محل الشاهد في الحديث. طيب بقية الحديث، فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول من قبله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. يبقى هذا الحديث بطوله، وهنا المؤلف رحمه الله أخذ محل الشاهد، قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فالحديث يدل على أهمية صلة الرحم وصلة القرابة، وقد صدر المؤلف حديثه بحديث أبي سفيان صخر بن حرب حين وفد ومعه قوم من قريش على هرقل، وكان قد وفد على هرقل، وكان قد وفد على هرقل قبل أن يسلم رضي الله عنه، لأنه أسلم عام الفتح. وأما قدومه إلى هرقل فإنه كان بعد صلح الحديبية، ولما سمع بهم هرقل وكان رجلا عاقلا عنده علم من الكتاب وعنده علم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبما يدعو إليه، لأن صفة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في التوراة والإنجيل كما قال الله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوبا بصفته ومعروفا حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لا يشكون فيه. فلما قدم هؤلاء الجماعة من العرب من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الحجاز دعاهم يسألهم عن حال النبي عليه الصلاة والسلام وعما يأمر به وعما ينهى عنه وعن كيفية أصحابه ومعاملتهم له إلى غير ذلك مما سألهم عنه، وقد ذكره البخاري مطولا في صحيحه. وكان من جملة ما سألهم عنه ماذا يأمر به، قالوا كان يأمرنا بالصلة والصدق والعفاف، وأراد بالصلة يعني صلة الرحم، والصدق الخبر الصحيح المطابق للواقع، والعفاف عن الزنا وعما في أيدي الناس من الأموال وكذلك الأعراض. ثم إنه لما ذكر لهم ما ذكر قال له: إن كان ما تقوله حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. يقول ذلك وهو أحد الرئيسين في الدولتين الكبيرتين الروم والفرس، يقول ذلك وهو ملك له مملكة كبيرة عظيمة، لكنه يعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه هو الصواب المطابق للفطرة ولمصالح الخلق. كان يأمر بالصلاة والصبر أو بالصدق والعفاف وصلة الأرحام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث بهذا المعنى أي في صلة الأرحام، ومنها: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. وهذه أيضا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه حدث عن فتح مصر وقد كان في خلافة عمر رضي الله عنه، وعن طريق إمرة عمرو بن العاص رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. في رواية: إذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة، رواه مسلم. قال العلماء: الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل منهم، والصهر كون ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام منهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يبشر بفتح مصر، وفي ذات الوقت ينصح ويوصي بالإحسان إليها وإلى أهلها. لماذا؟ لأن لهم صلة وصهرا أو ذمة ورحما. فهم أهل ذمة، أمرنا أن نحسن إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فأولئك هم الظالمون. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن لهم ذمة ورحمة، وقال ذمة وصهرة. إذن الرحم كون هاجر أم إسماعيل، والصهر كون ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. ولذلك حق لنا نحن المصريين أن نفتخر بأننا أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، بما معناه هاجر أم إسماعيل منا نحن المصريين. فمثل هذا يقال عنهم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، بس يعني في الأخوال في نسب عالي. وأيضا للنبي عليه الصلاة والسلام أخوال من اليمن وأخوال من المدينة، أقربهم منه عهدا أخوال المدينة، أخواله من المدينة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لسعد بن أبي وقاص: إنه خال خالي، فليرني امرؤ خاله. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة. وفي الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص، يعني عم ينادي على البطون وخص بالأشخاص، فعم وخص وقال: يا بني عبد شمس، يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. غاية هذا القدر من الحديث هو في باب آخر، باب الدعوة، باب كل إنسان مسؤول عن نفسه، باب التخويف من عذاب الله ومن النار. طيب، إلى أن قال عليه السلام: يا فاطمة، انقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. هذا محل الشاهد، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، رواه مسلم. قوله عليه الصلاة والسلام ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها، والبلال الماء، ومعنى الحديث سأصلها سأصلها، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء، شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء، وهذه تبرد بالصلة، وهذه تبرد بالصلة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن لهم رحما سيبلها ببلالها، أي سيبلها بالماء، وذلك لأن قطيعة الرحم نار، والماء يطفئ النار، وقطيعة الرحم موت، والماء به الحياة، كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فشبه الرسول صلى الله عليه وسلم صلة الرحم بالماء الذي يبل به الشيء. بالماء الذي يبل به الشيء. وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري، واللفظ للبخاري. فهذا الحديث إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، لماذا؟ لأنهم كفار، لا يجوز للمؤمن أن يوالي الكافر. اليوم باسم تطبيع العلاقات في موالاة لليهود والنصارى علانية بعد أن كانت قبل سرا، وهي لا ينبغي أن تكون سرا ولا علانية. إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، لم يعني يذكر الحديث من آل فلان، إنما المعروف أنهم كفار. والله عز وجل يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه إلى الله المصير. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم منهم نسبا حسبا انتماء ولاء منهم. ولا نستطيع أن نقول لا لا ليس منهم، لا نستطيع. قال الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يحصل عندنا اللي حصل في سوريا والحصل في العراق وفي اليمن، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. والواجب على المؤمن أن يتبرأ من ولاية الكافرين كما قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فتبرأ منهم مع قرابتهم له. قال ولكن لهم رحم أبلها ببلالها يعني سأعطيها حقها من الصلة وإن كانوا كفارا. وهذا يدل على أن القريب له حق الصلة وإن كان كافرا لكن ليس له الولاية فلا يوالى ولا يناصر لما عليه من الباطل. ثم ذكر أيضا من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة بأنهم سيفتحون مصر وأوصى بأهلها خيرا وقال إن لهم رحما وصهرا، وذلك أن هاجر أم إسماعيل سرية إبراهيم الخليل عليه السلام كانت من مصر، ولهذا قال إن لهم صهرا ورحمة لأنهم أخوال إسماعيل وإسماعيل هو أبو العرب المستعربة كلها، فدل ذلك على أن الرحمة لها صلة ولو كانت بعيدة ما دمت تعرف أن هؤلاء من قبيلتك فلهم الصلة ولو كانوا بعداء. ودل أيضا على أن صلة القرابة من جهة الأم كصلة القرابة من جهة الأب. وفي الحديث عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. متفق عليه. هذا الحديث حديث خالد ابن زيد الأنصاري لو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار فقال له تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا حق الله على العباد، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وهذه عبادتك، وتصل الرحم وهذا حق العباد. والشاهد هنا حيث قال تصل الرحم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم من الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة وتباعده عن النار، ولا شك أن كل إنسان يسعى إلى هذا الكسب العظيم أن ينجو من النار ويدخل الجنة، فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وكل مسلم يسعى إلى ذلك. وهذا يحصل بهذه الأمور الأربعة: الأول، تعبد الله لا تشرك به شيئا، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. والثاني، تقيم الصلاة وتأتي بها كاملة في أوقاتها مع الجماعة إن كنت رجلا، وبدون الجماعة إن كنت امرأة. والثالث، تؤتي الزكاة بأن تؤدي ما أوجب الله عليك من الزكاة في مالك إلى مستحقيه. والرابع، تصل الرحم بأن تؤتيهم حقهم بالصلة حسب ما يتعارف الناس، فما أعده الناس صلة فهو صلة، وما لم يعدوه صلة فليس بصلة، إلا إذا كان الإنسان في مجتمع لا يبالون بالقرابات ولا يهتمون بها، فالعبرة بالصلة نفسها المعتبرة شرعا. ثم ماذا؟ عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. والإخوة جزاهم الله خير كانوا يذكرون غدا الخميس صيام إن شاء الله، صيام الاثنين والخميس، سنة النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فهذا الحديث وفيه الأمر بالإفطار على تمر فإن لم يجد فعلى ماء، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى أنه كان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد حتى حسوات من ماء. قال: وأن الصدقة على الفقير صدقة، أي فقير غريب أجنبي صدق عليه صدقة، صدق على الفقير صدقة، وعلى ذي القرابة ثنتان، صدقة وصلة، يعني لها أجر مضاعف. ولهذا قال العلماء: إذا اجتمع فقيران أحدهما من قرابتك والثاني من غير قرابتك فالذي من قرابتك أولى، لأنه أحق بالصلة وماذا؟ وسيكون لك أجران بإذن الله تبارك وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت تحتي امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت. فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلقها؟ من باب البر بوالده، من باب البر بوالده. ابن عمر لا يريد أن يطلقها، أبوه يقول له طلقها فأبى عليه، لماذا؟ لأنه يحبها. فذكر عمر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فأمر ابن عمر بطلاقها، لأن عمر رضي الله عنه ملهم، يعني لو لم يفعل هذا ابن عمر ومرت الأيام لأدرك لماذا عمر يريد طلاق هذه المرأة. عمر الذي نزل القرآن موافقا لرأيه في مواطن كثيرة، فلما يقول لابنه طلق زوجتك، وقد علم أن عمر محدث وملهم، لكن ينبغي هنا أن تكون هناك إشارة، أن تكون هناك إشارة. ليس كل أب يقول لابنه طلق زوجتك نقول له أطع أباك، لا، فليس كل الآباء كعمر، ليس كل الآباء كعمر، وإنما ينظر في المسألة ورعى فيها المصالح والمفاسد وما إلى ذلك، والصلح وإقناع الأب أو إقناع الابن. لكن نحن أمام رجل ملهم وأمام النبي عليه السلام قال لابني عمر أطع أباك. ثم هو في واحد الحديث القادم هو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هنا مثلا لما سأل هذا الرجل أبا الدرداء رضي الله عنه بأن أمه تأمره بطلاق امرأته، ما قال له طلق امرأتك، إنما تفلت من الإجابة بصنعة لطافة، فقال له سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول الوالد، وتعني هنا الوالد أو الوالدة، يعني الوالدان أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب واحفظه، يعني أنت عندك أوسط أبواب الجنة مرتبط ببر الوالدين، أنت عاوز تسمع كلام أمك يبقى حافظت على هذا الباب، لم ترد وترى أنها أمرتك أمرا ليس يعني عادلا أو أمرا جائرا أو ظالما، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. فهذا يؤكد ما كنا نقول أنه ليس كل الآباء كعمر. وفي الباب أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخالة بمنزلة الأم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. سبحان الله، الخالة، الخالة بمنزلة الأم. فالخالة بمنزلة الأم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ولذلك في واحد ارتكب يعني كبيرة وأراد أن يتوب وجاء لابن عباس فسأله ألك أم؟ قال لا. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها. فسأله سائل لماذا سألته عن أمه وخالته؟ قال ما أعلم شيئا كبر الأم أو كبر الوالدين والخالة باعتبارها منزلة الأم يكون سببا لكفارات الذنوب، أو كما قال رضي الله عنه. فالخالة بمنزلة الأم، شوف النهاردة الخالة في المجتمعات عندنا، نسأل الله صلاح الأحوال، بل الأمهات لماذا تتكلم عن الخالة؟ الأمهات وطبعا في بلاء مستطير في المجتمع يرتبط بزنا المحارم. وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة، منها حديث أصحاب الغار، حديث أصحاب الغار معروف ومشهور، والحديث أن ثلاثة نفر آواهم المبيت فدخلوا الغار، حصل مطر، حصل سيل، أسقط صخرة، أسقط صخرة على باب الغار فسدها، صخرة عظيمة. استيقظوا يحركون الصخرة ولا بلدوزر، حتى ولا بلدوزر يحركها. فلما استيأسوا قال بعضهم لبعض: لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتقربوا أو تتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم. هو حديث مشهور في الوسيلة المشروعة بالعمل الصالح. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أسقي قبلهما أهلا ولا ولدا لزوجتي والعيال، وذات يوم نأى بي طلب الثمر الشجرة وكذا رعى بعيد، فعدت وقد نام، فحلبت غبوقهما، الغبوق هو اللبن الذي سيشربونه، وجلست أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي أولادي قبلهما، وأولادي تحت قدمي يتضاغون من الجوع، يعني يتضاغون يعني يتصايحون، إلى أن استيقظ يعني أبوه وأمه فشرب غبوقهما فنام. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنهم شيئا يسيرا، يعني بدأوا يشوفوا نور الشمس. فقال الثاني: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها ورغبت عني، لا تريد يعني أن تتزوجني، حتى ألمت بها السنين، اشتدت بها الحاجة، فجاءت تطلب مني مالا وكان صاحب مال، فقلت: لا، حتى تمكنيني من نفسك، أمام الحاجة تظاهرت بأنها استجابت. قال: فلما كنت منها كما يكون الرجل من أهله، قالت: يا هذا، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وخشيتك يا رب، وأعطيتها ما طلبت أو زدتها عليه. اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنهم شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الثالث: اللهم إنه كان لي أجير ترك أجرته، يعني كالذي استقلها، خذ هذه الأجرة، مثلا نقول زمان ربع جنيه ولا حاجة. قال: فتركها، فأخذت أنميها له، زرع له بها زرع، اشترى له بها غنمة، الغنمة تولد من كذا لكذا، والآخر هذا ترك أجرته فترة طويلة، ثم جاء بعد حين وقال: يا فلان، أعطني أجرتي. وكان الآخر يذكر هذا جيدا، فقال: كل ما ترى من إبل وغنم وبقر هو لك، هو أجرتك. قال أتسخر مني؟ يعني من ربع جنيه لكل الوادي هذا من الأنعام؟ قال لا، إنما هو أجرك نميته لك. فساق ذلك كله ولم يترك شيئا أو لم يدع شيئا. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج عنهم وخرجوا بفضل الله سالمين غانمين. الحديث في باب الوسيلة المشروعة، وسيلة بالعمل الصالح، ومن هذه الوسائل اللي توسل ببر الوالدين، واللي توسل بالبعد عن الحرام، واللي توسل بالحفاظ على أجرة الأجير. ومحل الشاهد في حديث الثلاثة الذين أواهم الغار هو الكلام عن بر الوالدين وكيف كان سببا في تفريج الكرب. كذلك من الأحاديث التي تذكر في هذا الباب وقد سبق ذكرها حديث جريج العابد، وقد سبق وفيه أن جريج كانت تأتيه أمه تنادي عليه وهو في صومعته ويقول في نفسه يا رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فيقبل على صلاته. مرة الثانية الثالثة دعت أمه عليه وقالت اللهم لا تمت جريجا حتى تريه وجوه المومسات، ودعت امرأة عليه كذبا أنها حملت منه سفاحا. وحتى ولدت وقالوا لها ممن حملت وممن من هذا؟ قالت من جريج العابد. جريج العابد الرجل الصالح اللي في الصومعة، الراهب المترسك اللي كذا. قالت نعم. وكانت حاولت أن تراوده عن نفسه ولم تجد منه يعني فرصة. فوجدت راعي بجوار الصومعة فسلمت له نفسها فحملت منه سفاحا وقالت من جريج العابد هذا أو الراهب. فهدوا عليه صومعته واقتادوه للحكم عليه. قال ما التهمة؟ قالوا حملت هذه المرأة منك سفاحا وهذا الولد ولدك. قال فأمهلوني. وصلى ركعتين ودعا الله عز وجل، ثم قال أين الولد؟ فجيء به فإذا به ينكت بخاصرته، ينكت بإصبعه في خاصرته. قال من أبوك؟ والولد في المهد، وعادة من هو في المهد لا يتكلم. قال من أبوك؟ قال فلان الراعي أمام الناس بصوت مسموع عالي، فلان الراعي. فأدركوا أن جريجا على حق، وأنه لا يمكن أن يتكلم مثل هذا الولد إلا إذا كانت هذه من باب البراءة وباب الكرامة، من باب الكرامة. ولذلك قالوا خلاص أنت بريء، عرفنا من صاحبه. والمرأة اعترفت، قالت أنا حاولت مع جريج الراهب فأبى فنمت مع الراعي. قالوا إن شئت أن نبني لك صومعتك ذهبا. قال لا، أعيدوها كما كانت يعني من الطين. وبعدين هو ماشي رأى وجوه المومسات فابتسم. قال تعال أنت بتبتسم لي ولا ضحكت علينا ولا ماذا؟ قال لا، أصابتني دعوة أمي. وحكى له إن أمه كل ما تنادي عليه ويقبل على الصلاة قالت دعت، فقالت اللهم لا تميت حتى تريه وجوه المومسات. دل هذا على أن دعاء الوالدين للولد أو للأولاد أو عليهما مستجاب، ما لم تكن هناك موانع أخرى فهو دعاء مستجاب. يبقى حديث الثلاثة الذين أواهم الغار سبق، وكذا حديث جريج الراهب، وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها اختصارا، ومن أهمها حديث عمرو بن عبسة بن عبسة رضي الله عنه الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في باب الرجاء. والجزئية التي هي محل الشاهد قال فيه: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، يعني في أول النبوة، فقلت له: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله تعالى. قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا، وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. وذكر تمام الحديث. فهذه الأحاديث في بيان صلة الرحم وبر الوالدين، وهذه الأحاديث كنماذج، وإلا فهذا باب واسع، باب واسع. وفي الأحاديث بيان أن صلة الرحم أو بر الوالدين سبب لدخول الجنة. وفي حديث ابن عمر إشارة إلى أنه إذا بر والدته بطلاق زوجته، حديث أبي الدرداء، إذا بر والدته بطلاق زوجته كان ذلك سببا لدخول الجنة. ولكن ليس كل والد يأمر ابنه بطلاق زوجته تجب طاعته، فإن رجلا سأل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: إن أبي يقول: طلق امرأتك وأنا أحبها. قال: لا تطلقها. قال: أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته لما أمره عمر؟ فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك عمر؟ وهل أبوك عمر؟ لأن عمر رضي الله عنه نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبد الله بطلاق زوجته إلا لسبب شرعي، وقد يكون ابن عمر لم يعلمه، لأنه من المستحيل أن عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي، فهذا بعيد. وعلى هذا فإذا أمرك أبوك أو أمك بأن تطلق امرأتك وأنت تحبها ولم تجد عليها مأخذا شرعيا فلا تطلقها، لأن هذه من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحد فيها بين الإنسان وبين زوجته، وفيها ضوابط شرعية وفيها قواعد وفيها درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وما إلى ذلك من أحكام ينبغي مراعاتها. فليس كل الناس عمر. النبي عليه الصلاة والسلام هو يتكلم عن عمر يقول: إن يكن في أمتي محدثون فعمر منهم، أو قال: فهو عمر، يعني بالتخصيص فهو عمر. فرضي الله عن عمر بن الخطاب عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمعين. وبذا نكون قد أتينا بفضل الله تعالى إلى نهاية هذا الباب، باب بر الوالدين وصلة الأرحام. ثم المؤلف رحمه الله تعالى، يعني سبحان الله التوفيق هذا من الله الجميل، يذكر باب تحريم العقوق، باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. يعني بعد ما تكلم عن بر الوالدين ذكر تحريم العقوق، باب صلة الرحم هنا قطيعة الرحم، يعني شيء بشيء يذكر، يعني ذكر عكس الباب الأول. الباب الأول بر الوالدين وصلة الأرحام، وهذا باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم، وهو إن شاء الله تعالى موضوع المحاضرات المقبلة. بإذن الله تبارك وتعالى، كما علمتم مع كل أحد وأربعاء نحن مع رياض الصالحين إن شاء الله. سبحان الله، كانت هذه الدروس على صفحة جمعية سفير، ولست أدري لأي سبب ما عادت الصفحة يأتيني كلمة نشر، فبدخل على صفحتي وبقول الدرس مع طلابي ويعني إخواني وأخواتي اللي بيونسونا في البث، وبيعلقوا تعليقات طيبة، وأحيانا كده وأنا عاوز بيهتموا بالدرس أكثر ما يهتموا بالتعليقات. وأنا أيضا يعني لا أكاد أهتم بهذه التعليقات ولا ألتفت إليها، إلا أني يعني أنظر الواجب فأفعله بعد الدرس بأن أرد السلام أو أدعو لمن طلب الدعاء أو كذا وكذا إن شاء الله. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. إن شاء الله أنه أدرك الموعد معكم. كنت اليوم يعني من بعد درس العصر رحت لمعرض الكتاب وعدت بعد العشاء وأدركت الحمد لله الدرس، لكن يعني أحس بشيء من الإرهاق لأنه كان بفضل الله عندي محاضرة من الصباح يعني إلى ما قبل الظهر، وعدت فأخذت محاضرة ما بين الظهر والعصر وزيارة المعرض من العصر للعشاء وهذه المحاضرة، فجاية مع يعني كده في الآخر كما يقال ماذا. الحمد لله، مش هنقول زي العوام يعني الشيخ جاب جاز يعني. طيب، نسألكم صالح الدعوات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.